الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا هو المجلس الثاني من مجالس هذا اللقاء، وهو مفاتيح في تنمية الملكة الفقهية. وقفنا عند المفتاح العاشر، وهو معالجة الفروع والمسائل اختبار للأصول. فهذا مما ينمي الملكة الفقهية ويقويها، وهي كثرة مراجعة ودرس الفروع الفقهية. وهنا تبرز أهميتها، ولهذا لا يصلح إذا أراد الإنسان أن يقوي ملكته أن يكون عارفا بالأصول فقط أو عارفا بالفروع فقط، بل يكون مستحضرا لحاجته للأمرين. أما الأصول فهو للضبط، وأما الفروع فهي للمعرفة والعبادة. الحادي عشر: جرد المطولات رسوخ. فالعلم إذا عرف الإنسان أصوله وعرف فروعه فإنه لا يثبت ولا يترسخ إلا من خلال جرد المطولات، لا سيما في كتب الفقه المتخصصة أو في شروح الأحاديث التي تعنى بالجوانب الفقهية. ولهذا يقول علماؤنا بأن الإنسان لا يتحصل العلم من الدروس العلمية فقط. الدرس العلمي يعطي المفاتيح، فإن لم يكن مفاتيح فهي مبادئ، فإن لم تكن مبادئ فهي القليل جدا من العلم الذي يجب عليه أو يستحب له. ثم لا يقع العلم بعد ذلك إلا بإدامة النظر في المطولات، فإنها تصقل هذه الموهبة وتنمي هذه الملكة وتمكنه من هذا العلم حتى يكون ممكنا فيه راسخا. ومما يوصى به في جرد المطولات أن يكون هناك للإنسان برنامج، أن يكون له برنامج صارم، فإن لم يستطع فيحسن به أن يبحث عن مجموعة من طلاب العلم فيتعاهدون هذه المطولات ويضعون فيها برنامجا متكاملا في إنجاز مطولات معينة خلال فترة محددة، ويلتزمون بهذه المنهجية حتى ينهوا هذه المطولات. وأن تكون قراءة المطولات منهجية، فهو لا يأخذ أي كتاب، وإنما يأخذ ما كان في مجال تخصصه. ونحن حديثنا الآن عن تنمية الملكة الفقهية، فمدام الإنسان متجها إلى تخصص الفقه فيحسن به أن يأخذ هذه المطولات بالتدريج، فيبدأ بالأسهل ثم ينتقل إلى المتوسط ثم ينتقل إلى ما يراه صعبا. الأمثلة كثيرة، وسيأتي إن شاء الله في مكتبة الفقيه شيء من هذه الكتب مشيئة الله عز وجل. الثاني عشر، المفتاح الثاني عشر: التخصص إتقان. كثير ما ضيع الإنسان ملكاته المتعددة ضيعها بالتنقل وبالموسوعية، فهو مرة يرى نفسه في باب التفسير، ومرة في باب العقيدة، ومرة في باب الأصول، ومرة في باب الفقه، ومرة في باب الحديث، ومرة في مصطلح الحديث وهكذا، وهذا غير حسن. نعم يجب أن يكون له في كل علم من العلوم الشرعية حد أدنى، فالفقيه مثلا إذا اشتغل بتنمية ملكته الفقهية هو يحتاج إلى التفسير، بل علم أصول الفقه هو فرع عن التفسير، لأن علم أصول الفقه هو طريقة التعامل مع الكتاب والسنة لإسقاط دلالاتهما على الوقائع المتجددة، فيأخذ الحد الأدنى من التفسير، والحد الأدنى من الحديث، والحد الأدنى من كتب العقائد، والحد الأدنى من المواد المساندة مثل اللغة العربية بجميع علومها من نحو وصرف وبلاغة ومفردات. ولا يحسن بإنسان انشغل بالعلم أن يكون لحانا أو أن يكون قليل البضاعة في مفردات اللغة العربية فلا يعرف أن هذه من اللغة العربية، لا سيما في الكلمات المتداولة التي يحتاجها طالب العلم. نعم لا يجب على الإنسان كما يرى بعضها للعلم أن يكون كالمبرد وكالكسائي وكسيبويه وغيرهم مثلا في علم اللغة، هذا غير صحيح، لأن الغالب الساحق الأعظم من كتاب الله عز وجل يعرف كما يقول ابن عباس، يعرف بالفهم المباشر، وأكثر كتاب الله هو مدرك لأكثر الناس. فليس بحسن أن نجعل كتاب الله صعبا عليهم حتى نلزمهم بالالتزام بمعرفة دقائق اللغة وهو لا يحتاجها لفهم كتاب الله عز وجل ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن حين نتكلم عن الملكات نتكلم عن شيء أخص مما يجب على سائر الناس، ومعيب كما ذكرت أن يكون الفقيه لحانا أو أن لا يعرف معاني كلام العرب وهو يستطيع أن يأخذه من معاجم متوسطة أو حتى أحيانا معاجم صغيرة. وكل هذا لا يتعارض مع التخصص، بل حتى علماء الحديث لا يجوز أن يكونوا أو يجب عليهم أن يكون عندهم الحد الأدنى من الفقه، لأن خذ على سبيل المثال موضوع الشواهد أن الحديث هذا يشهد لهذا الحديث، هذا يحتاج إلى فقه، وقد وقفت على أمثلة ليست قليلة من عمل بعض المحدثين المتأخرين حين لم يفهموا بعض دلالات الأحاديث، أنك تجدهم يقولون بأن هذا الحديث يشهد لهذا الحديث، مثلا الحديث الوارد في صف الجنازة ثلاثة صفوف، وأنه لا يجب أن يكمل الصف الأول فالأول مثلا، هذا حديث وارد لكن في سنده كلام، من صلى عليه ثلاثة صفوف فقد أوجب، هل هذا يراد به العدد ولا يراد به الصفوف؟ هذا يحتاج إلى فهم. فحديث الأربعين لا يشهد لهذا الحديث فلا يكون الحديث بذلك صحيحا، أو أن يقال بأنه في المعنى المقصود هو الكثرة ولا نخالف الأصل الأول وهو وجوب إتمام الصف الأول فالأول، ما نجح إن 30 وحنا في هذا المسجد نضع 10 ثم 10 ثم 10 ثلاثة صفوف، ولم يعهد من الشريعة أن يكون الشكل مؤثرا، بل المؤثر ما هو؟ المؤثر هو العدد الذي يكثر به الدعاء ويكثر به مسألة الله عز وجل لهذا المتوفى في صلاة الجنازة. المفتاح الثالث عشر: التفرغ تجويد وعطاء. العلم إذا أعطيته كلك أعطاك بعضه، وإذا أعطيته بعضك لم يعطك شيئا. أنا أتكلم على العلم الذي ينتج تماما، مثل الطبيب. دائما نضرب المثل بالتخصص الطبي، لماذا؟ لأنك لو تفقد بعض الأدوات وش اللي يحصل؟ أنك تعطي أدوية غير جيدة وتقيم عمليات على غير أساس. فلذلك يشترطون في الطب مثلا، وبيشترطون في جميع العلوم، لكن احنا نركز على الطب لأن نستشعر الخطر الذي يتعلق بمهنة الطب. فلا بد يكون يمر على مرحلة نظرية، وهذه المرحلة النظرية فيها قياس دقيق جدا، هل قرأ كل شيء ولا ما قرأ، وفهم كل شيء ولا ما فهم. ثم يمر على مرحلة عملية، وهذه المراحل العملية أيضا مقيسة ومراجعة، وهل مر على جميع أجزاء هذه العمليات، وهذه إذا كان طبيب جراح مثلا. بينما إذا أتينا إلى الفقه ما نشترط هذا، يأخذ الإماما من هنا وهنا وعلى راحته، ويشتغل بعلاقاته الاجتماعية، ويشتغل بتجاراته، ويشتغل بعلاقاته، ويشتغل حتى بأمور يعني يقوم مكانه غيره من أمور مثلا الخير وبذل الخير للناس، أو تفاصيل هذه الأشياء، ويستطيع أن يقوم بأشياء كثيرة لكن تفاصيلها لا يقوم بها أيضا أشخاص آخرون، ثم يقول بأنني سأقوم بحق العلم، هذا لا يتأتى. ولهذا جاء قول الله عز وجل: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليه. وهذا في الحقيقة يحتاج إلى من يتفرغ للتعلم وللتعليم، وإن كان طبعا ترى فهم الآية في خطأ عند بعض الناس، فإن الناس يظنون أن الفئة النافرة هي التي تطلب العلم. هل هذا صحيح؟ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، كأن التي تتفقه هي الفرقة النافرة ولا لا؟ الظاهر ولا الفرقة الطائفة القاعدة؟ الصحيح أنها القاعدة وليست النافرة. النافرة نفرت للجهاد، فكيف تتعلم التي نفرت للجهاد؟ مشغولة بالجهاد والإعداد للجهاد والسعي والمشي. اللي يطلبون العلم الجالسين في المدن والأرياف، وهذا رأي جمع من المفسرين وذكره ابن القيم رحمة الله تعالى عليه. فالشاهد أنه يوجد هناك أناس يبقون، أناس يجاهدون، أناس يبقون للعلم. قال: ولينذروا قومهم اللي نفروا إذا رجعوا إليه. وليس معناه أن نزهد في العلم، أن نتكلم على من يريد أن يأخذ بالحد الأدنى. هذا هو الحد الأدنى الذي يمكن الإنسان من القدرة على التعامل مع نصوص كثيرة ومع أبواب كثيرة في العلم. إذا تجد في باب القواعد أن هناك سمات وقواعد، أن هناك سمات مختصة بقواعد وأصول باب العبادات، وسمات لقواعد وأصول باب المعاملات، وكذلك باب الجنايات، وكذلك باب القضاء، وحتى باب الآداب والسلوك. ولا يعني هذا أن الإنسان يقول خلاص أنا أما أن أعطي نفسي كله للعلم ولا لا علم، هذا غير صحيح. لكن الإنسان الذي لم يتفرغ لتنمية الملكة الفقهية ولبناء أساس جيد للتعامل مع هذه المهارات المهمة، فنقول فيه بدائل، وهو ما لا يسع المسلم جهله، يتعلم، ثم إذا قرأ يتعلم غيره ويتعلم أوجب الواجبات، ثم ما إليها من الواجبات، ثم ما إليها من السنن المؤكدات، يصير لهذا الشخص برنامج في العلم غير برنامج من يراد له أن يكون متخصصا متفرغا في فن الفقه على سبيل المثال، وإلا هذا يشمل جميع الفنون الشرعية. المفتاح الرابع عشر: تعدد المعلمين سعة وتجرد. بعض الناس يبقى مع شيخ واحد ومع معلم واحد. نعم، نقول عند التعليم الأولي وعند البدايات الأولى في المتوسط وفي الثانوي ونحو ذلك يبدأ حتى لا يتشتت، هذه مسألة تربوية في طريقة التربية وطريقة التعليم وطريقة رب الناس على تربية الناس على العلوم. نعم، قد يقال يعني خذ العلم الذي تحتاجه ولو من معلم واحد، ثم تبدأ بعد ذلك في الثانوي مثلا أو في الجامعة بالتعدد. تعدد العلماء يعطيك تغير في الطريقة، وتغير في العرض، وتغير في القواعد، ويعطيك ملكة متعددة أكثر ممن يبقى في التعلم على شيخ واحد. الخامس عشر: الحفظ نهج الأئمة. بعض الناس يزهد في الحفظ. الحفظ من أعظم الأدوات يا أحبة في العلم، يحتاج إلى استظهار واستحضار أيضا الآيات، لا سيما أحاديث الآيات الأحكام، والعلماء نصوا على أن الإنسان لا يقضي مثلا ولا يفتي إلا أن يكون في أقل الأحوال قد حفظ آيات الأحكام وعرف معانيها، وخلاف العلماء فيها. هذا الحد الأدنى، وكذلك الحد الأدنى في الحديث أن يستظهر ويحفظ أحاديث الأحكام وكلام العلماء عن هذه الأحاديث. ولهذا ألف العلماء تفاسير خاصة في آيات الأحكام وشروح خاصة في أحاديث الأحكام، وهي معلومة مشهورة. لكن هل هو واجب؟ أكثر الأصوليين لا يرونه واجبا، فالإنسان يمكن أن تحصل له هذه الملكة حتى لو لم يحفظ القرآن كاملا ولم يحفظ كتب السنة المشهورة كالكتب الستة وغيرها كاملة، لكن من الواجبات التربوية كما قلنا هناك أشياء قطعية عند التربويين في تعليم الناس في المدارس وفي الجامعات، وهي ليست قطعية شرعية، لكن هذه باتت عند العلماء من القطعيات، ولهذا لا يقبلون شخص يدخل في بعض الحلقات إلا بحفظ القرآن وحفظ الصحيحين في المراحل الأولى، ثم حفظ الصحيحين مع السنن الأربعة، ثم حفظ بعض المسانيد والمستدركات. هذه لا شك أنها مطلب مهم، لكن في أقل الأحوال أن يحفظ، نقول حفظ أحاديث الأحكام، وكذلك أن يحفظ آياتها. المفتاح السادس عشر: الاقتصاد منجاه. الاقتصاد معناه هو التوسط، هو أن يكون متوسطا مقتصدا. فمثلا يقتصد في التعظيم، ما يعظم حتى يجعل الإنسان يكاد أن يكون ما يقارب المعصوم شيخا له أو زميلا، أو وإنما يقتصد في مدحه ويقتصد في وضعه في مقامه. وهذا مهم، لأن الحقيقة التعظيم الزاد يؤدي إلى حجاب الحق، يحجبه الشخص إذا عظمه أكثر وبالغ في تعظيمه حجبه عن أشياء كثيرة. وكذلك أيضا المبالغة في التحقير، المطلوب هو الاقتصاد، إذا حقرته لم تقبل منه شيئا ويستمع إليه وهو معرض، فكان أيضا حجابا له عن المعرفة وحجابا له عن البصيرة. من ما يخالف الاقتصاد جعل التسهيل المجرد منهجا والتشديد المجرد منهجا، والتعامل مع من يراهم مسهلين أو مشددين على هذا الأساس، وهذا خطأ منهجي كبير. هذا إما أن يكون هذا الشخص اللي تحكم عليه إما أن يكون عالم وفقيه، أو أن يكون صاحب هوى متلاعب بالدين. فإن كان صاحب هوى لا تشغل نفسك بتقييمه، متشدد ولا متساهل، هذا منحرف. لو جاز لنا أن نتتبع الناس، هذا منحرف ولا هذا غير منحرف؟ لكن ما دام الإنسان مستور فلا يجوز أن تقول هذا ينتهج التشديد، يحب التشديد، وإذا يحب التسهيل خطأ. نعم قد يخطئ الإنسان وقد، لكن ما تعلم أنت هل أراد التشديد لأنه تشديد، وهذا أراد التسهيل لأنه تشديد أم لا. نعم أيضا مرة أخرى قد يكون بعض الناس تكثر عنده هذه الأشياء حتى تزيد، فهنا قد تناصحه وقد تبين له. لكن أن يصل الأمر إلى التصنيف هذا أيضا ليس من الاقتصاد، كما أنه يعنيك أنت أن لا تكون شديدا تقتصد في هذا، وأن لا تكون متساهلا، وأن تكون متوسطا مقتصدا. ولا شك أن التوسط والاقتصاد هو دلالات الكتاب والسنة، دل الكتاب والسنة على أمر هو أسهل فهو دلالة الكتاب والسنة، دل على أمر أشد فهو دلالة الكتاب والسنة. المبدأ السابع عشر: البيئة المحفزة استدامة. يا أخي الإنسان يا أحبه يكل ويمل ويحتاج إلى محفزات وإلى معينات، وإذا لم يوجد هو حول نفسه بيئة جيدة بأنواعها فقد يأتي في وقت من الأوقات، كما حدثني أحد الإخوان منذ قليل يشتكي من بعض الأحوال، يقول إن هناك أشخاص كان جيد وكان طالب علم وكان كذا وكان نافع وكان له أثر، وكان ثم تحول إلى إنسان كأنه إنسان غير متخصص بتاتا، لا يعرف العلم الشرعي. ليس لأنه انحرف، وإنما بدأ بالتكلس إذا صح التعبير. فحتى لا تصل إلى هذه المرحلة ينبغي أن تحيط نفسك دائما ببيئة محفزة ومعينة ومساندة حتى تسلم الروح إلى بارئها. فتأمل في المؤثرين. أولا الأسرة، أن تكون الأسرة معينة، أنت تنشئها حتى تكون معينة لك. وهي أيضا من يسمعنا من الأسرة سواء كانوا زوجة أو أبا أو أما أو أولادا ذكورا أو إناثا، أن يعينوا طالب العلم الذي في هذا البيت على مهامه، ولا يكرر على هذا الولد إذا اختار هذا التخصص ماذا استفدت ماذا أخذت، هذا أيضا تخذيل. وأحيانا أنت لا تستطيع أن توجد البيئة ولا أن تحمي نفسك، لكنك تستطيع أن تحمي نفسك، تتعايش مع هذا الواقع لكن تجعل بينك وبينها حجاب حتى لا تتأثر بهذه البيئة المخذلة. المدرسة هي من البيئة المحيطة، ينبغي للتربوي أن يعد المدرسة لهؤلاء، المدرسة، المعهد، الكلية، السنة التحضيرية، الدراسات العليا، مرحلة الماجستير، الدكتوراه، مرحلة الطلب اللاحقة لمثل هذه الأشياء، حتى لو لم يكن الإنسان أكاديميا أو يدخل في السلك الأكاديمي. فنحرص أن تكون هذه المدرسة فيها من المنهجية في التعاطي مع المهارات أيا كانت هذه المهارات، ترى لا أقول حتى في العلوم الشرعية، حتى في العلوم التطبيقية الأخرى، حتى في الهندسة والفيزياء والكيمياء وغيرها، نحن نتعب يا أخي على أبنائنا في التدريس وفي التعليم، ينبغي أن نخرجه ليكون مثل ما قلنا في الفقيه، نجعله سميناها الطاقة المتجددة، نجعل في الشيء يسوي طاقة متجددة. الكيميائي نخلي له طاقة متجددة يا أخي. البيئة المدرسية نحفزه نعطيه الحوافز. وكما قلنا العلوم متقاطعة، كل هذه تطبقها العلم الشرعي بجميع فنون العلم الشرعي وكذلك بقية الفنون الأخرى، فما نخسر المليارات على هذا التعليم. ثم يأتي إنسان مثقف في الكيمياء ومثقف في الفيزياء ومثقف في الهندسة وفي الرياضيات وفي علوم الحاسب وفي غيرها، لا، نحتاج إلى أشخاص منتجين مبتكرين متفاعلين مع حاجات الناس اليومية. ومثلها أيضا في الشريعة، فنغير من طريقة تعاملنا مع النابهين ومع النخب من الطلاب ومع القادرين على 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 النفع في شتى العلوم والمعارف، ومنها ما يتعلق بالفقه بعامة وبباب تنمية الملكة الفقهية بخاصة. الجامعة ذكرناها أيضا، المعلم يختار، المعلم يا أخي يقلب حياتك بالتحفيز وبالإعانة. وأدركنا معلمين كانوا يتابعوننا على القراءات غير المنهجية خارج المدرسة، ويثيرون حوارات ونقاشات لما كنا في البداية قبل أن نأتي المتوسط أو المعهد العلمي. كان في أجيال أرجو أنها لا تزال مثل هذه الأجيال باقية، ولا يكون كبعض أجيال السهر والتعب، لا ينام إلا قبيل الفجر ثم يأتي منهكا لا يعطي الطلاب حقوقهم. أين يحصل التحفيز العلمي في جميع الفنون والمهارات؟ أين يحصل إذا كان هذا شأن المعلم؟ فنحن إذا بنينا المعلم بناء صحيحا، بذلنا عليه المال، بذلنا عليه الوقت، بذلنا عليه في التدريب، في التأهيل، في التحفيز، استطاع أن يوجد هذه البيئة لطلابنا في تحقيق هذه الملكات بأنواعها. الصديق إذا كان لا يعينك على مهامك النافعة في الدين والدنيا في العلوم الشرعية وفي غير الشرعية إذا كنت متخصصا فيها، إذا كان لا يعينك هذا صديق يستحق التخلص، أن تتخلص منه. ولا نحتاج أن نتوقف في موعظة طويلة عن الصديق والصداقة وأثرها في تشكيل عقل الإنسان وتشكيل مساره وتشكيل طريقة تفكيره. والله يا أخوان عرفت بالصبر الاجتماعي بالمعلومات البسيطة عندي في علم الاجتماع، رأيت عقول نوابغ أثروا عليه أناس بسطاء وأحيانا توافه أيضا، يخالطهم في داريات أسبوعية وأحيانا داريات يومية، يجد معهم هذا النابغة وهذا المتميز أحيانا بعض هواه وبعض رغباته، لكنه ينسى أنه قد أعد لشيء آخر. وكما قال الطغرائي الشاعر: قد هيئوك لأمر لو فطنت له، فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. أنت ليس مكانك هنا، كل يوم دارية من بعد صلاة العشاء يتعشى في بيته ولا يرجع إلى أهله إلا الساعة الواحدة والثانية أحيانا، وهو إنسان أما أن يكون طالب علم أو أن يكون طبيب أو أن يكون متخصص أو أن يكون قادر عنه في الأمة. تستطيع أن تجعل برامج في مجال تخصصك أيا كان ينمي المهارات ويقويك حتى تستطيع أن تكون منتجا فاعلا في مجال تخصصك. وهذا هم الحقيقة يجب على الحكومات ويجب على المؤسسات ويجب على الأفراد ويجب على الأسر، حتى نوجد هذه البيئة الفاعلة التي تحفز أبنائنا إلى مثل هذا العطاء. هذا الصديق وكذلك أيضا زملاء الطلب، الصديق صديق فقط، أحيانا صداقة بسبب زمالة بسبب مجورة بسبب قرابة ابن عم ونحو ذلك تحدث صداقة وعلاقة، لكن أيضا زملاء الطلب ينبغي أيضا أن تنتقيهم فتتعاونون وتتذاكرون وتعيدون الدرس وتجردون المطولات، وهذا كله يعين في تنمية هذه الملكة. فهنا يكون هذا العلم، أي علم يكون همة ثم يتحول إلى لذة ورغبة تستجمع على القلب حتى تكون الدافعية موجودة بشكل دائم، وحتى يتحول الهم الصعب إلى لذة ومتعة أيضا. فإذا وصلت إلى هذه المرحلة فهي مرحلة بلا شك مرحلة عزيزة جدا ولن تكون يعني مسألة بعيدة. وهذه استشعرها الإمام الشافعي رحمه الله وقالها في أبيات جميلة، كان يقول: سهري لتنقيح العلوم ألذ لي من وصل غانية وطيب عناقي، وصدير أقلامي على صفحاتها أحلى من الدوكاء للعشاق، وألذ من نقر الفتاة لدفها نقري لألقي الرمل عن أوراقي، وتمايلي طربا لحل عويصة في الدرس أشهى من مدامة ساقي، وأبيت سهران الدجى وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحاقي. فإذا وصل إلى هذا الأمر فهنا المولد اشتغل، يسمونه الماطور، شغلت الماطور. وماطور أيضا ليس بوقود منقطع وإنما بوقود وطاقة متجددة، صار في فاعلية. المفتاح 18 المعايير والمؤشرات أيضا معالم تسديد. فأصوغه على طريقة صياغة المؤشرات الحديثة، حتى المعايير العلمية ومعايير الاعتماد الأكاديمي، قصدي كصياغة، وإلا هي غير مرتبة، أنا حضرتها بهذه الصورة مجمعة من أماكن متعددة، فربما لم تكن منتظمة، لكنها تعطي الماحة، تفتح الطريق في هذا المجال، تعطي المفتاح الصغير لمفاتيح أكبر. وليس المقصود بها أن تكون هي المعايير الكاملة، هذا يعني موضوع تنمية الملكة الفقهية يحتاج في الحقيقة إلى مجلد، والمجلد يحتاج إلى مجلدات، كتاب معلم لهذا المجلد. فأنا فقط أعطي للماحات حتى نعرف أهمية هذا الفن وذلك العلم. منها مثلا معايير عامة ومؤشرات عامة وخاصة. واحد، يتجرد من المؤثرات الشخصية والمؤثرات المحيطة، دائما يصوغون المؤشر بالمضارع. 2، لا يبيت النتيجة ثم يبحث عن الدليل، وهذه معضلة الحقيقة في 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 الملكة، تضيع الملكة. أنت إذا بيت النتيجة فقد تبحث عن أدلة تؤيد قولك، أين المقارنة؟ المقارنة لا تكون إلا بمعرفة الخلاف ومعرفة الأقوال الأخرى ومعرفة الأدلة، هذا يحتاج جلد ويحتاج إلى تجرد. 3، يحسن الاستماع وهذا يجلب المعلومة. 4، يمسح ويجمع، ما يأخذ في طرف الذهن والخلاف القريب، يبحث مثلا مسألة فقهية يجمع أدلة الكتاب، أدلة السنة، أقوال الصحابة، أقوال التابعين، أقوال الأئمة الأربعة، أقوال الأئمة من المذاهب الأربعة بعد ما صار تطور وتغير في المذهب وتغير حتى في الزمان والمكان، ثم أقوال المعاصرين في هذه المسألة، الفتاوى الموجودة. فإذا خرجت الرأي والفتوى رأيته مكتمل الأدلة، مكتمل البراهين، مكتمل العناصر، يسد الثغرات، يسد الإشكالات، يسد الفهوم الغير جيدة لسماع هذا الرأي العلمي، تغلق الباب على المشاغبين، طبعا ما لا غرض له إلا المشاغبة، تغلق الباب على المشاغبين في أي إشكالات متوقعة، تغلق الباب، ما تغلق، تفتح الباب للمستفهمين فتجيب على بعض الإشكالات التي فيها، فيكون الجواب أو بحث المسألة العلمية مكتملا. وكما تعلمون في معايير البحث العلمي، وهذه أيضا نحيلكم عليها في كتب في أصول البحث العلمي، كيف تبحث، كيف تمسح، وكيف تجمع، وكيف تصنف، حتى تكون النتيجة نتيجة ناضجة. هنا فقط في مرحلة المسح والجمع يقول بعضهم بأنه يحسن تعطيل العقل الناقد والفاحص، لأنك أيضا تحكم على القول ضد الدليل في أول أمره، أنت في مرحلة الجمع الآن ومسح، اجمع كل شيء، يسمونه الآن حتى في النظم الإدارية يسمونه العصف الذهني، ولا لا؟ العصف الذهني هذا اجمع كل شيء، ثم يأتي بعد ذلك جلسات التركيز، ثم يأتي بعد ذلك بناء العمل والأنموذج الإداري المتعلق به. وكذلك حتى في الجانب العلمي فيقول العصف الذهني تكلم بما تشاء لا تمتنع، حتى لو خرج على الموضوع قال هات اللي يدير حلقات النقاش. فهنا فقط تعطل العقل الناقد في هذه المرحلة، لأنك تحتاج إلى كل قول وكل دليل. خمسة، يكثر الافتراضات. صاحب الملكة أو من يريد أن يحسن ملكته فإنه يكثر الافتراضات والاحتمالات، فإنها تعين في تجويد البحث والمخرج وتصحيحه. من الافتراضات مثلا، أفترض أن الخطأ في كلامي، وهذا أول ترى مفاتيح الملكة، إذا هو قريب من موضوع تبية النتيجة. إذا افترضت أنني مصيب، خلاص البحث يتعطل والعقل يقف. ولهذا كان يشتهر عن الإمام الشافعي وتروى عن غيره أنه يقال كلامي صواب يحتمل الخطأ وكلامك خطأ يحتمل الصواب. يعني رأي أنه خطأ لكن قد يكون صوابا، فهنا يفتح يجعل الباب موارب لأن أرجع إلى قول صاحبي، وأحث صاحبي أيضا من خلال تجردي، أنا ترى متجرد معك. ستة، من المعايير المؤشرات يوازن بين المعرفة والمهارة. كثير من الناس يا أخوان عنده معرفة كم هائل من المعارف، لكن ما عنده أدوات للتعامل مع المعرفة وتصنيف هذه المعرفة وترتيبها حتى تدخل في الميدان المهم وهو ميدان المهارة. أنا كيف أطبق هذه المهارات؟ فبعض الناس يعنى بالمهارة لكن ليس عنده أدوات. أدوات ما فيه، مس علمي ما فيه، معلومات كافية ما فيه، العينات حتى كما يقول متخصص المختبرات يقول العينة غير كافية، العينة مستهلكة. يخي العينة غير كافية حتى تنتج منها بحث. فأيضا يكون هناك موازنة بينها، لا تطغى المهارة على المعرفة ولا المعرفة على المهارة. سبعة، من المؤشرات يعدد زوايا النظر عند المقارنة وعند اعتبار المصلحة واعتبار العرف وعقل المعنى وعقل التعبد، فينظر من جميع زوايا القواعد والضوابط والأدلة، من جميع زوايا فقه الواقع، واقع المسألة نفسها. الآن الواقع ينظر من جميع الزوايا حتى لا يكون الواقع هذا مختلف، ثم مجموع القواعد والأدلة أيضا ينظر بجميع زوايا الأدلة والواقع، ينطبق العرف، ينطبق العادة، ينطبق مثلا سد الذراع، ينطبق القياس، ينطبق عمل أهل المدينة وغيرها من الأدوات التي يستخدمها أهل العلم في تحقيق المهارات الفقهية. يعني هذا مثال بسيط جدا. أيضا الآن النجش محرم أليس كذلك، وهو أن يزاود في السلعة وهو لا يريدها. طيب لو جاء إنسان وشاف واحد ضعيف الحال ولا يعرف السوق، قال سأدخل أنا فقط وأنا أعرف قيمة السلعة مثلا 100 ريال وهذه قد تذهب 50 ريال، فيزاود حتى يوصلها إلى 100 ثم يترك، ما الحكم؟ هذه ترى فيها مهارات وفيها زوايا. بعضهم قال بالتعبد، زاوية التعبد الآن، أخذ بالتعبد والأمر قطعي والنهي لا يعقل له معنى ولذلك لا يجوز أن تزيد، وهذا هو الناجش. هذا مثلا اختاره المازري رحمه الله وكله في مذهب مالك. ابن العربي لا، نظر إلى المعنى، ما ذهب إلى التعبد، إن هذا النهي لا يعقل له معنى على التفصيل، قال لا يعقل له معنى، المقصود أن لا يغبن، وهذا قد أحسن. مثل لو إنسان يشوفه بيشتري والسعر نازل وفي محل غبن، يا أخي تنصحه. إذا كان يجوز للقاضي يفسخ العقد لأجل الغبن، ليش أنا أتعبهم وفسخ عقد وحقد بين الطرفين؟ أنا من أول أمر قلت ترى السعر هذا ما يكفي، اللي سويت بس طريقة ذكية أنني زاوت بالسعر. فمن العربي لاحظ يقول مأجور، والآخر يقول أنه مأزور مرتكب كبيرة، وإن كان طبعا المازري وغيره يرى أنها كبيرة تختلف عن كبيرة من أراد الزيادة عن قيمة المثل، هي دركات أيضا الكبائر والمحرمات. فلاحظ هنا زاوية، وقف على المعنى الظاهري، ما استخدم أداة أخرى المقابل للمعنى الظاهري والنظر إلى المعنى والمقصد، فتغير الحكم بناء على ذلك. طيب، تستخدم الأشباه والنظائر. أنت افترض أنك اقتنعت فعلا أني أدخل أنا كناجش يسمونه الشريف، اقتنعت بأن الحكم صحيح، طيب استخدم أدوات أخرى في مسح الشريعة، هل لها أمثال ولا ما لها أمثال؟ هل الشرع اعتبر العقد، صحة العقد مع وجود مثل هذا الخطأ الذي يحصل فيه الغبن؟ أشباه هذه أو نظائر أو مماثلات أو مؤيدات أو قرائن، كلها ترى بمعنى واحد. وش مثلها؟ مثلها قوله صلى الله عليه وسلم، الحديث الذي في الصحيح صحيح مسلم، لا تلقوا الجلب اللي هو تلقى الركبان، فمن اشترى شيئا منه فهو بالخيار إذا ورد السوق. يعني أيضا العلماء قسمان في المسألة، بعضهم قال بأن هذا غير معقول المعنى فمنهي عنه بس والعقد يعتبر باطل، بعضهم قال لا، المعنى إذا تلقاه الجالب أو متلقي الركبان اشتراها بمئة في السوق، بمئة أو 98 أو 102، فرق بسيط. الحديث دل على تصحيح العقد ولا لا؟ ولا على بطلانه؟ دل على أنه الصحيح ويبقى الخيار، وهذا رأي ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه. من المعايير أيضا والمؤشرات يجعل نفسه مكان المحكوم عليه ومكان المفتى له، ليس معناه أن نترحم المستفتي، لا، هذا خيانة للعلم، لكن عدم تصور الواقع، أن تجعل من نفسك مكان المحكوم عليه إن كنت قاضيا أو مكان المستفتي إن كنت مفتيا لتتصور الحال. أحيانا تعلق بها أعراف، تعلق بها حرج، يتعلق بها سد ذرائع، وهذا يختلف باختلاف أحوال الناس. تسعة، يتحقق ويتثبت. المعلومة يرجع إلى أصلها ويرجع إلى مصدرها، وهذا باب واسع حقيقة لا أريد أن أطيل عنده. عشرة، عند الحكم الفرعي يتصور القاعدة والدليل. عند الحكم الفرعي، أنت مر عليك حكم فرعي، مر عليك في آية، في حديث، في قول فقيه، في قراءة، في جرد، في إذاعة القرآن، في تسجيل، في مسجد وأنت عابر سبيل، في خطبة الجمعة، يا أخي شغل ذهنك أنت بهذه الطريقة، تنمي الملكة بطريقة طبيعية، وأدخل العقد الفاحص، أدخل النص في هذه الأشعة حتى تفحص لماذا جاء الحكم بهذا الشكل، ما هي الحكم، ما هي البواعث، ما هي العلل المتوقعة، وخلاص دعها، خلها على جنب، لا تطلع بأحكام شرعية وأنت فقط تهوجز. هذه أنا أسميها تسمية، أسميها حفيرة العلم، تصغير حفرة. يا إخوان، الملكة والعلم لا يأتي بالركون. كل ما مر عليك شيء، خلي النصيحة، أنا سمعتها من شيخنا الشيخ عبد العزيز بن سلمان في معهد إمام الدعوة، صاحب المؤلفات وصاحب موارد الظمآن، قال إذا أردت أن تكون سيبويه في النحو فأعرب كل شيء يأتي قدامك من القرآن أو السنة أو كلام البشر أخطأت أو أصبت ورأيتها نافعة. طبعا ما طلع سيبويه، بس حنا نحاول نشيل الشيء الكبير في الأخطاء الإملائية والنحوية وفي اللغة، وهذا صحيح. ليش هذا؟ ليش الاستثناء هنا؟ وليش المستثنى من هنا نصب وهنا رفع؟ لماذا كذا؟ هذا لأنها تبدأ. وهنا لو تجيب مقرر، حدثنا واحد من الأخوان هنا في جلسة في أحد المنازل ظنيت في المسجد، قال ارجع المقرر المعهد ثانوي ولا متوسط في النحو في اللغة العربية تجد قواعد عظيمة. وهنا يكون العلم هذه الحفيرة، إذا نزل المطر وين يروح الماء؟ يروح للحفرة. بينما الإنسان اللي ما حفر بالسؤال وش يصير له؟ المطر يروح يمين ويسار، ما في فائدة. بينما هذا اللي يضع عنده مساحة شاشة، يضع فيه حفرة وأسئلة، كل سؤال في الحفرة، فإذا نزل المطر أمسك، أمسك بالمعلومة، أمسك بالفائدة. وأنت عملت مهارة وهي محاولة الإعراب، كذلك أيضا عملت مهارة في الفقه في محاولة معرفة، تضعها في الأشعة مثل الأشعة الطبية، تضعها فتقول هذا الحكم يشتمل هنا سدا للذريعة مثلا. لماذا مثلا حرم الخمر ولو لم يسكر؟ هو ما يسكر يا أخي، شرب مثلا ملي واحد بس، حرام ولا مو بحرام؟ حرام وكبيرة من كبائر الذنوب، لكن لماذا؟ سدا للذريعة. بس سد الذريعة ترى ليست حكم، سد الذريعة الفقهي غير سد الذريعة، سد الذريعة المتعلق بالحكم والبواعث. وذلك اللي خلطوا بينهم الآن صاروا يخلطون الأحكام، مثل لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، فإنكم إن فعلتم ذلك إيش؟ قطعتم أرحامه. هل هذا تعليل ولا حكمة؟ حكمة وليس التعليل، لأن لو كانت علة فمعناها إذا ترارت المرأة وعمتها وقالوا أبد خذها المرأة صار جائز، لأنهم لن يتقاطعوا، كل واحدة راضية من الثنتين، بينما يتفق الفقهاء على أن هذا لا يجوز، فهي إذن حكمة باعثة وليست علة يدور معها الحكم وجودا وعدما. فإذا حفيرة السؤال، خلينا نسميها حفيرة السؤال، مهمة. واللي ما هم له في العلم ما يهتم، يسمع الخطيب، يسمع الواعظ، يقرأ في كتاب في أي موضع تمر عليه، بينما هذه كل حديث وكل آية يفحصها وكل حكم فقهي يفحصه ويتوقع وش الأدلة التي يستند عليها. فإذا أمسك كتاب العلم قرأها وقرأها بنهم لأنه كان يبحث عنها أول، وإذا سمعها في درس سمعها بنهم فعلقت في قلبه. كذلك أيضا وهي الحادي عشر، عند القاعدة يتصور الفروع أو كثيرا منها. أنت مرت عليك القاعدة والكلية، الشيء الكلي ماذا يمكن أن يندرج تحت هذه من المسألة؟ مرت علي يندرج عليها كذا، ومسألة كذا في المعاملة، ومسألة كذا في 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 مثلا بعض المسائل الطبية والاقتصادية والاجتماعية. خلاص الآن أنت سويت مهارة الآن، فإذا قرأت كتاب في القواعد الفقهية مع التخريج الفروع على الأصول تجد الجواب أيضا يعلق يجتمع النظري مع المهاري فيؤدي نتيجة حسنة في تحسين الملكة العلمية الفقهية. 12 يفرز ويقسم. أكثر أو خلنا أقتصد شوي، أنا تكلمنا على الاقتصاد، كثير من 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 خلافات الناس هي بسبب التشابك. يجي إنسان كذا ثم ينظر من زاوية ويصير قريب من الأصبع هذا، ثم الأصبع هذا له حكم ولا لا؟ كل الأصابع العشرة هذه كلها حكمها واحد. يا أخي فكها أول شيء، التفكيك يسمونه حتى في الفقه، حتى في العمليات المركبة الآن، العمليات الاقتصادية المركبة يصير فيها حوالة ووكالة وإيجارة وفيها كذا، أحيانا بالتوازي وأحيانا بالتتالي وأحيانا مندمجة، أن تفكك. فإذا فككت أعطيت هذا حكم. حتى في أخوان في, في, في السلوك والأخلاق وعلم الاجتماع نختلف في أشياء، لو فككتها أعطيت هذا حكم وهذا حكم وهذا حكم وهذا حكم، خلاص انتهى خلافنا. بينما هذا نظر من هالزاوية فغطى عليه فأخذ حكم هذه وعمم على، والشخص المقابل نظر من هنا فغطت على البقية. افرز، ترى هذا له وضع، هذا له وضع، هذا حكمه حرام، هذا حلال، هذا مكروه مثلا، تعطي كل واحد، ربما ينتج في النهاية أنه حلال، أنت ما بين مكروه ما بين مباح، ما فيها حرام. أو يمكن فرز العمليتين أصلا تعطيه منتج إذا كان اقتصادي. يا أخي افرز هذه الحرام هذا خله في بديل للحرام، وخلك على التركيب اللي عندك، التركيب هذا بما أنه منتج عندك عند البنك ولا عند المؤسسة الاقتصادية تبقي هذا التركيب لأنك تحتاج إلى هذا النوع من التركيب، ضمانات أو غيره مثل الإيجار منتهي للتمليك وغيره. وذكرنا سابقا في موضوع الفرز موضوع الحكم بمقتضى الإمامة للنبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس سادة جاء الحديث خلاص أخذ به، فالعلماء يقولون بتيمية والقرافي والشاطبي وقبلهم الإمام مالك، ترى أول من تكلم في هذه المسألة، مسألة يجعل الجزء في النصوص كلي. وضربنا على هذا المثال بيش، أنت أحق به ما لم تنكح، جعله كلي، لا هو جزء من قاعدة، القاعدة الحكم بالأصلح للمحظون لأنها قاعدة شبه قطعية. الأم بالغة عاقلة ولا بالغ عاقلة ما علم مصالحهم، إحنا الآن عندنا مصلحة هذا المسكين هذا اللي حنا مسؤولين عنه في المحكمة. أولا الأصلح للمحظون، و90% الأصلح للمحظون هو اللي يحكم على الأبوين. أحيانا يصير في التساوي مطلق كامل أو شك بين الأبوين، نجي نفضل الأب على الأم لأسباب أخرى، بس هذا مثال فقط في موضوع الفرز بالإمامة. مقتضى النبوة والتشريع العام، مقتضى القضاء، مقتضى الإفتاء، مقتضى الخبير، يكون الرسول مرة خبير مرة ناقل. يعني أعرضها فقط ليس لنخرج بنتيجة، لكن حتى المسائل الطبية مثلا التي تكلم فيها النبي صلى الله عليه وسلم، هناك من يقول هي إما بمقتضى النقل وإما بمقتضى الخبرة، وهي كلها راجعة إلى البشرية، مثل قصته حين نزل في بدر وإن كان الحديث فيه ضعف لكن متلقى بالقبول، ومثل تأبير النخل وغيرها. فهو يتحدث بمقتضى البشرية لا بمقتضى في مسائل الطب ومسائل الزراعة وغيرها، وليس بمقتضى هذا تحتاج إلى بحث وتأمل، لكن ذكر العلماء في هذا المقام، وهذا مهم في عملية الفرز والتقسيم، لا في الأدلة ولا في الواقع. ثلاثة عشر من المؤشرات يحدد العلاقات. وش العلاقة في المسألة المنظورة الآن؟ في علاقات معها، وهذه موجودة حتى في أصول البحث العلمي الآن، أشياء ذات علاقة بالبحث، أشياء نقيضة للبحث، أشياء مماثلة للبحث، أشياء متداخلة مع مسألة البحث. يحدد العلاقات، وهذه مهمة جدا في التمييز والتحديد. يبين التداخل والتشابه، أيضا قريبة منها في التداخل، مثل يا أخوان تداخل باب السياسة الشرعية مع المحرمات الحدية. إيش معنى المحرمات الحدية؟ بعض الناس إذا تصور في باب السياسة الشرعية اللي تصرفات الحاكم أو الوالي، حتى الأب مثلا في بيته هو بالسياسة الشرعية، الأب في بيته ومدير مؤسسة في مؤسسته والحاكم في مملكته، هذه يسمى عمله يسمى السياسة الشرعية. أحيانا أنت يخطر في بالك أن هذا يجب أن يفعل الحاكم، وش النتيجة التي يخرج بها بعض طلاب العلم؟ وش يقول؟ يقول هذا واجب على الجميع. هذا واجب على الحاكم بس، مو واجب عليه. أو تقول يحرم على الحاكم أو على الأب أن يفعل هذا، يحرم عليه. فوش النتيجة؟ أتصور أقوم أسحب هذا الحكم وأجعل حرام على كل الناس، اللي يحصل منهم مفسدة واللي ما يحصل، وهذا خطأ فادح. شو المثال اللي ذكرته هنا؟ التورق المنظم، طلع في فتاوى مثلا وأجوبة التورق المنظم، نظرا لغلبة المقاصد السيئة فيه، وش صدر في بعض القرارات الفقهية من بعض المجامع على تحريم التورق المنظم دون تفصيل، هو على الناس على أهل العينة. شوف لاحظ هذا الملحظ، لاحظها الإمام مالك رحمه الله قبل أكثر من 1200 سنة، حرمها على أهل السوق الذين يتعاملون بالعينة، ولم يحرمها على من تعامل في خارج السوق، لم يحرمها عليه. يعني وشو مثله؟ المعارض السيارات، تشتري من معارض السيارات، هذا يجب على الحاكم أن يمنع أي معاملة تعود فيها السيارة لصاحب المعرض، ومن فعل ذلك أدب وعزر. طيب أنا الآن شريت سيارتي بالتقسيط وبعدين ما عجبتني السيارة قمت وضعتها على الرصيف، أنا شريتها من جاري وضعت على الرصيف وكتبت عليها للبيع، جاء قال يا أخي بتبيعها ليش؟ قال والله أنا ما أبغى، قال أبغاها بنفس الثمن أبغى، أبغى زدت لك شوي. ترى بعضهم يفتي إلى الآن هذا حرام لا يجوز، وهذا غير صحيح، في فرز أيضا هنا حرمت بالسياسة الشرعية لأنه كثرت في هذا المكان، فحتى نقلل الشر صارت السلع دائما ترجع إلى صاحبها، فصار الناتج هو إيش؟ هو النقد مقابل النقد. بينما هذه كما قال ابن رشد والقرافي وهم من أئمة المالكية الشديدين في باب الذرائع قالوا أن هذه الصورة لا تحرم، قصة الرصيف هذه والسيارة إذا كان من غير اتفاق ولا مراوضة، كذا يسميها مراوضة ابن رشد رحمه الله. وتلاحظ كل مسألة بنيت على الذرائع، مو بكل، كثير منها إن لم يكن أكثرها، نتصور ماذا يجب على الحاكم أن يفعل، فإذا كان واجب قلنا واجب على الجميع، يصدر فتوى الشخص اللي يتكلم في المسائل يطلع فتوى أن هذا لا يجوز على الجميع. أذكر جوال الكاميرا، يمكن فيها أجيال ما لحقت على جوال الباندا، أول مقطع طلع وما أدري إيش، حرام لا يجوز، هم تصوروا أن طلع فيه إشكالات في كونه استخدم كأداة وأداة سهلة لكشف العورات وغيرها، هو تصور أنه يجب على الحاكم أن يمنع، ثم قال هو حرام على الجميع. طيب أنا ما من المستخدمة في الحرام، شو ما مش دخلنا في الموضوع. فأنت تقول لصاحب المؤسسة أو الشركة أو الدائرة الحكومية يا أخي لا يجوز لك أن تسمح بهذا الجهاز أن يدخل، ما العلاقة بأنك تحرم على الأفراد؟ بينما شخص يستخدم ما حكم استخدام جوال باندا، هذا قبل طبعا 20 سنة، أنت تستخدم في حرام؟ قال لا. تصور مقاطع؟ قال لا. إذا أنت يجوز لك أنت بالحالة. فهذا أيضا نحتاج إليه في مسألة تبيين التداخل والتشابه بين المسائل. 15 يعتني بقول المخالف والمؤالف. 16 يبحث عن الأشباه والنظائر يتحقق بها من مسامتته في اختياره في حكم الشريعة. يعني هل حكمك هذا مسامت لأحكام الشريعة المثيلة ولا نابع عنها وطالع عنها في الشذوذ؟ أنا عندك مشكلة أنت، فعندك 20 حكم مما قرأته في جرد المطولات كلها قريبة من هذا الأمر، لكن كلها تؤدي غير النتيجة التي حصلت عليها في هذه المسألة. إذن أعد النظر في طريقة استدلالك وأدوات النظر في هذه المسألة. يفحص الفروق وأسباب الافتراق، يحلل النص بأن يجمع كل الأسباب المعينة له بإلحاق الفرع بالأصل أو الجزء بالقاعدة، يقارن بين الأقوال، يحدد مواضع الوفاق ومواضع الخلاف وهو جزء من تحرير محل النزاع، يحرر المصطلحات لأن المصطلحات قد تسبب خلاف وتسبب إشكالات، تحكم حكم ويكون المصطلح شيء آخر، مصطلح اللي يفهم الناس شيء آخر، هذا يحتاج حتى المفتي وحتى الحاكم في تحرير المصطلحات. المفتاح 19، انتهينا الآن من المؤشرات والمعايير. المفتاح 19، نعم، المفتاح 19 البرامج العملية أدوات نافعة، وهي برامج الآن بحمد الله عز وجل متوفرة، وأنا كما ذكرت هنا إنما هي مجالس وليست دورة، مجالس لأخذ المفاتيح والوصول إلى مثل هذه الأشياء من خلال هذا المفتاح. فهناك برامج عملية تتعلق بالضبط بالمهارات الفقهية، تحويل المعارف إلى مهارات بالطريقة النظرية، يعني أشبه بالكتاب المعلم اللي يصنع للمدرس في وزارة التربية، فهو يعني يقوم فيه باستخراج المهارات الفقهية وتحليل النص الفقهي الموجود في كل نص فقهي في الكتاب أو السنة أو في كلام الفقهاء، وكيف توصل هذا العالم أو الفقيه إلى هذا الحكم. ويضعون مثلا مجموعة من المهارات، هذه البرامج التي موجودة الآن عن طريق مؤسسات خيرية، مؤسسات علمية تربوية خيرية، حتى ما نقول إن يعني نبث دعاية لها، إنما هي خيرية وفي مجال العلم. مثلا مهارة التصور الفقهي الواقع، التصور الفقهي للأدلة، مهارة تحقيق المناط، مهارة التفريق الفقهي، مهارة استخراج الضوابط الفقهية، مهارة الاستدلال، مهارة بناء المسألة الخلافية، مهارة تخريج الفروع على الأصول، مهارة التحليل الفقهي، مهارة ربط المسألة بمقاصد الشريعة وتأثيرها في موضوع الترجيح، مهارة التقسيم الفقهي. هذا فقط مجرد عناوين لأشياء وضع فيها الآن مجلدات كبيرة الآن موجودة، يعني وضعت وحكمت وروجعت من قبل لجان متعددة خيرية أيضا. ومن ضمن المؤسسات التي تقوم بهذا مؤسسة إثراء المتون، يقوم عليها مجموعة من أهل العلم وطلابه كالشيخ عبد العزيز الشبل جزاه الله خير ومجموعة من المتعاونين معه، عن طريق برنامج داخل مؤسسة إثراء المتون، هو برنامج ملكات، أي ملكات فقهية، وأظنها ملكات عامة بس الآن أكثر شيء في الفقه لأن الشيخ متخصص بالفقه، فالملكات التي أعرفها صنعوها هي في مجال الفقه، واللي عندهم أيضا حتى في التفسير والعقيدة وغيره. فيه مؤسس أيضا وقف وارث، وارث أي وارث العلم، كأنه وارث العلم، أيضا عليها مجموعة من طلاب العلم منهم الشيخ عبد الله آل سيف وغيره، وعندهم برامج شاركوا في استخراج المهارات الفقهية مع مؤسسات أخرى، وعندهم تطبيقات جيدة ودورات متخصصة تقدم للطلاب المحليين وللطلاب أيضا من طلاب المنح. برنامج مشكات قام عليها مجموعة من طلبة علم أيضا يؤدي نفس الغرض في تنمية الملكات، فيه مجموعة أيضا من طلاب العلم أشرف على مناهجهم، موجود فيها الشيخ عبد الرحمن آل طالب والشيخ ماجد الجاسر، وأشرف على مناهجهم مجموعة من طلاب العلم كالشيخ عياض السلمي والشيخ مشاري الشثري وآخرون أيضا. برنامج مركز التبيان للشيخ عبد الله الغفيري أيضا يشرف على هذا العمل، وموجود أيضا لهم مناشط في التأصيل العلمي. برنامج فقهاء للتدريب تابع لمعهد البحوث في جامعة الطيبة وله مناشط في هذا وينفذ برامج جيدة ومتنوعة. برنامج اكتشاف الموهوبين في مؤسسة تربوية، وفيه مسار خاص للموهوبين في العلم الشرعي أيضا يعنى بالملكات أيضا وب موضوع المهارات الفقهية. فيه الدكتور صالح الشمراني ومع مجموعة من الإداريين أيضا والخبراء في مجال الموهبة، تربويين بحت، يعني ليس واضح في العلم الشرعي، لكن جيد أن يؤطر العمل الشرعي بالمفاهيم التربوية الجيدة في اختيار المفهوم ورعاية الموهوب ورعاية هذا الموهوب من خلال تنمية الملكات والتدريب على المهارات. وفيه ما هو أكثر من هذا، لكن هذه التي عرفتها أو زرتها أو يعني شاركتهم بعض المشاركات اليسيرة في الحضور أو مشاركات تعريفية وليست مشاركات في العمل، ما عدا موضوع مسرد المهارات شاركنا بعض المشاركات في مراجعته وتحكيمه، وهي الحقيقة جيدة وحسن أن يتعاون مع مثل هذه المؤسسات بما أنها خيرية وليست ربحية لتنفيذ البرامج في المنطقة الشرقية وفي غيرها. كما ذكرت ليس لقاء لمدة 3.5 ساعات هو الذي سينشئ المهارات، لا، هو برامج مطولة وأيضا على مدى سنين، ممكن أن يبدأ برنامج في الصيف لمدة شهر ثم يكمل السنة القادمة والتي بعدها، ممكن أن يكون أيضا بالدراسة عن بعد يكون شهر للتعليم المباشر وباقي السنة عن طريق الحاسب الآلي، وهي التعلم عن بعد، حيث تعطى المهارات تكون لك إجابات عن طريق الحاسب الآلي وعن طريق الجوال، فيكون لك ارتباط طول السنة مع المنخرط في هذه البرامج. المفتاح العشرين مكتبة الفقيه زاد، أصول فقه المذاهب. أنا والله الوقت يضيق الآن، والمكتبات واضحة الحقيقة، لا ومثلكم لن يحتاج إلى توضيح. يا مكتبة أصول الفقه ذكرت قائمة من مكتبة أصول الفقه، مذهب الحنفي ومذهب المالكي، مجموعة كتب وهي معلومة، ولو تبحث في الانترنت ستجد المواقع العلمية يعني شبه محكمة، ملتقيات فقهية فيها، وناس ليسوا بأسماء مستعارة، طلاب علم معروفون، أساتذة الجامعات متخصصون يدلون بدلوهم في هذا، ويذكرون جميع ما تحتاجه في هذا الجانب. فأذكر فقط المجالات دون أن أذكر أسماء الكتب، لأن أسماء الكتب موجودة وسنطيل عليها ما نحتاج إليها. مثلا أصول فقه المذاهب الأربعة، وهي قائمة مطولة، لكن في كتاب لطيف جدا المهذب في أصول الفقه المقارن للشيخ عبد الكريم النملة، كتاب متميز وجيد في أصول الفقه المقارن، هو مذكور هنا. وذكرت ما اتفق العلماء وطلاب العلم في المحضرات العلمية على اعتبارها من المراجع المهمة في مجال أصول فقه المذاهب. كذلك أيضا الضوابط الفقهية والفروق، هذه أيضا عندي قائمة من الكتب موجودة فيها. كل مكتب كل عفوا مذهب له كتب في هذا الجانب. في شيء ينسى كثيرا الحقيقة، بس يعني أذكر هنا فقط، وهو المصطلحات، مهمة للطالب العلمي، يضيع كثيرا في المصطلحات، يحتاج إلى قائمة من الكتب مثل طلبة الطلبة للنسفي، تهذيب الأسماء واللغات للنووي رحمه الله، الفتح المبين في حل رموز ومصطلحات الفقهاء والأصوليين للحفناوي، زوايا الخبايا للزركشي، مداخل الفقهاء عفوا الشامل في مصطلحات أصول الفقه للشيخ عبد الكريم النملة إلى آخره. في فقه الفروع المذهبي أيضا كتب شهيرة ومعروفة لا نحتاج أن نتوقف عندها. كتب أسباب الخلاف غاية في الأهمية، لأنها هي أقوى ما يوصلنا إلى مسألة التمكين العلمي والمهارة الفقهية، مثل الإنصاف في التنبيه على المعاني والأسباب التي أوجبت الاختلاف للبطليوسي، الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف للدهلوي، أسباب اختلاف الفقهاء لعلي الخفيف، أسباب اختلاف الفقهاء للشيخ سالم بن علي الثقفي، أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء المصطفى الخن، بداية المجتهد لابن رشد رحمه الله. وهناك أيضا كتب في تنمية الملكة الفقهية بالضبط، هي إذا كان هذا مفتاح صغير فتلك مدخل مثل الباب، إذا دخلت الباب لا يعني أنك استفدت، أيضا هي مدخل باب تنفذ بها إلى هذا العلم العظيم، مثل كتاب تكوين الملكة الفقهية للشيخ محمد عثمان شبير، تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لمحمد أبو لوز، الملكة الفقهية للشيخ عبد الله بن فهد القاضي، وهي من أميز الكتب وقد استفاد من جميع الكتب الماضية. تكوين الملكة الفقهية للشيخ عبد الله بن فهد القاضي، تحليل النص الفقهي للشيخ خالد السعيد، مجلدين كبيرين الحقيقة، غاية في المتانة والدقة والاستحضار وإعمال المهارات المهمة في هذا المجال، في مجال تحليل النص الفقهي، وهو بعض مهارات الفقهية. المفتاح 21، العطاء العلمي تبليغ وتثبيت. أولا في تبليغ الدين، وهو نفع الناس بالعلم، نشر العلم، ونحذر من طرفي قصد الأمور الذميمة، كلا طرفي قصد الأمور ذميم. الطرف الأول اللي يقول هذا شغل العلماء المنتهين اللي يشار إليهم بالأصابع، ربما لو عدهم ما جوا 20 من هذه كبار العلماء، وثلاثة معهم أو أربعة ممن بلغوا سنا وقدرا وعمرا طويلا. وهناك من يتحدث في عضل المسائل وقد تزبب قبل أن يتحصر، هذا كله مذموم. هذا اللي يريد أن يكون مجتهد مطلق عمره ما تتجاوز 20 سنة وتو متخرج من الجامعة، وبين شخص لا يريد أن يتكلم إلا فقط العلماء المنتهون اللي يعدون على أصابع اليد الواحدة أو الثنتين. كل هذا خطأ. أن تبلغ العلم لأهلك وتبلغه في دائرتك وتبلغه لزملائك بالعمل وتبلغه من خلال مقالة علمية وتحكمها عن طريق بعض طلاب العلم الذين تثق به فيهم، عن طريق الدعوة إلى الله عز وجل، عن طريق مكاتب الدعوة المنتشرة في القرى والهجر وتعليم الناس أحكام الشريعة وأحكام الدين، كل هذا تبليغ للدين. فالعطاء العلمي من أقل ما تظنه وما نظنه قليل وهو عند الله عز وجل عظيم إلى أكثر ما تظنه كثير، هو الحقيقة أولا تبليغ للدين، وهو تثبيت للعلم. وكلما كان الإنسان حريصا على تبليغ الدين وتجريد النية فيه لله عز وجل، كلما كان حريص على تزويد هذا الشيء بالمادة. يعني نقول مثلا إنسان أخذ خرطوشة ماء مثلا وعنده حديقة، وخرطوشة أصلية وجيدة ونافعة ولها طرق متعددة في, 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 في الرش وكذا، طيب ما فائدتها؟ وش خليك هذا تبحث؟ تروح تدور ماء ولا لا؟ تروح تبحث عن ماء. أنت لك مناشط في بيتك في أسرتك في دائرتك مع أقاربك مع جماعة مسجدك، إمام مسجد تحدث عليهم كل يوم بحديث كل يوم بفائدة، يا أخي أيضا املأها بالمادة العلمية النافعة وحكمها لا بأس أيضا واستشر فيها. ضع مقال في إحدى المواقع الإلكترونية. الآن الموقع الإلكتروني تصل بعض القراءات لأناس غير مشهورين تصل إلى عشرات الآلاف وحيانا إلى أكثر من ذلك، إنسان لا يعرف كتب المقال العلمي عرضه على طالب علم متمكن، صح له المقال أو لم يصح رأى أنه يجاز وجيد، انشر أنت تبلغ. هذا التبليغ مع أنه تنفيذ لقول النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية وأجر عظيم وبراءة للذمة، هو في الحقيقة محرك. ولا تجد في الكتب التي ألفت في حلية طالب العلم وآداب طالب العلم تجد أن دائما يتكلمون على موضوع التدريس وموضوع التأليف، وأنه من أعظم مثبتات هذا العلم وتعزيز هذه الملكة. الدرس مثله أيضا، وكأني أشرت في مقدمة هذه المجالس أو هذين المجلسين ذكرت ما يتعلق بالدرس وأثره، وأن الإنسان يستفيد من حضور الدرس أكثر مما استفاده من مشايخه. وخذوها عني وانقلوها، لأن الشيخ ما يسألك ولا يناقش وأنت أصلا تستمع في الغالب، بينما من يحضر الدرس يستشكل ويسأل ويعترض أيضا شيء حتى مو باستشكال. فمجموع الاستشكالات والاعتراضات والأسئلة هي أكثر من المهارات التي أخذتها من الدرس العلمي. ليس معناه ندع الدراسة على المشايخ ونذهب ندرس، لا، الدراسة على المشايخ هذا سمت، كانوا يأخذون السمت في العلم، السمت الإيماني، السمت الخلقي، السمت الأدبي، السمت في التعاطي مع مسائل العلم، السمت في الورع في الحديث في المسائل العلم. أيضا تأخذ علم، حتى يمكن تستمع أن تأخذ علم وتأخذ قواعد وتأخذ تأصيل، لكن أقصد فقط في حك الملكة الأسئلة والحديث مع حضور الدرس سواء في الجامعة. لا نأخذ الدرس يا أخوان درس في المسجد بس، حتى في الجامعة، وأنت في الجامعة أن تحتسب، وأنت في المعهد تحتسب، وأنت في المدارس الثانوية التابعة للتعليم العام أيضا تحتسب. كل هذا كله مجال لبث العلم ونفع الناس من خلاله. فإذا الدرس فيه مراجعة وتمحيص من قبل الطلبة، وفيه مقارنة بمناشط أخرى. أنت ألفت مقال، كتبت مقال لو صفحة ونصف في تحرير مسألة معينة أو صفحتين، أنت ستقارن مقالك الآن بمقال في نفس الموضوع، هذا كيف كتب وأنا كيف. أنت الآن قرأت مقال آخر لأنك كتب بنفس موضوعك، هل هذا استدرك عليه كل ما استدرك؟ جاب جدي ولا ما جاب؟ حرك المسألة العلمية عندك، يسمى حراك علمي. ولهذا تجد الإنسان يتوقف طاقة متدفقة ونبوغ، فإذا بلغ 27 سنة 28 ترك والسبب أنه لم يأخذ بهذا الأسلوب، يحسن النية أولا ويستشير ثانيا ويعرف المسالب التي يستطيع أن يدخل فيها من غير ما يقول لا أنا أسوي درس معتبر، مو بلازم. يرى أن هذا النفع أقصد، هو يبحث عنه إن شاء الله، لكن يرى أن هذا النفع، هذا هو النفع الوحيد. لا، ذكرت لكم فقط من يعني من عصف سريع منافذ ومسالب متعددة لنفع الناس في المجال العلمي. فهذا ينمي الملكة ويوجد دافعية ويوجد محرك ضخم جدا بأحصنة، بآلاف الأحصنة في عملية المقارنة وعملية الدراسة. أذكر أساتذتنا في المعهد يعني كلفوني مرة بمقال في مجلة المعهد الرياض العلمي، أنا أظن في ثاني متوسط أو ثالث متوسط أو قريب منها، والمقال بعد مو بعلمي أيضا، مقال عام أدري في الأخلاق أو الآداب. فكتبت المقال، لا النحو ولا اللغة ولا الأسلوب ولا المعنى ولا الترابط ولا الترتيب المنطقي للفقرات، كله في 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 تقييم المقالات كله صفر 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 ما في. ومع ذلك جزاهم الله خير نشروا المقال، لكني لم أعرف منه إلا بسم الله الرحمن الرحيم. صحيح المعاني العامة موجودة، فكرة المقال العامة، لكن قصدي كصياغة وأسلوب انتهت. يعني صغير في ثاني متوسط أو كذا، فرحت ورأيت أن التشجيع. المرة الثانية صرت أكتب المقال في المجلة الأسبوعية وأبدأ أقارن بمقالات زملائي الآخرين، فيحدث عندك تغيرات غير عادية بسبب مدرس واحد هو الذي دفعك. يعني أكثر المجلة يكتب فيها أما مدرس ولا طلاب الثانوي، الطلاب الثانوي في الشهادة العالية في الثالثة الثانوية، وبينك وبينهم فرق وخبرة وتجربة. لكن انظر كيف دور المعلم في كيف يفعل مع طلابه ويحفزهم بهذا الشكل وبهذه الصورة. تلمس الوقائع الجديدة من خلال الدرس، بدل ما نقول المثال الطريف اللي ذكرناه في تنقيح المناط، جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال جامعت أهلي في نهار رمضان، ثم يبدأون يخرجون. طيب ما في مثال آخر يا أخي؟ حرك الذهن شوي، خذ أمثلة من الواقع يا أخي مباشر، تجد أمثلة لا تنحصر أبدا في قضية تنقيح المناط وإزالة الأوصاف غير المؤثرة. هذا يعطيك دافعية ونشاط. وش غيرها من المسائل في الواقع غيرها كذا؟ طبق عليها تخرج المناط، ابحث عن الأوصاف المؤثرة، أخرج الأوصاف غير المؤثرة، الوصف الباقي هو العلة لهذا الحكم إذا صح طبعا هذا المسلك من مسالك العلة، لأنه سنفترض أنه صحيح. فالوقائع الجديدة هي أكثر ما ينمي الملكة، لأنها تربط المعلم والمتلقي بالواقع فيكون أكثر حماسة ودافعية. ومنها التأليف، وذكرته جزء من التأليف أيضا غير الدرس، أيضا التأليف، تأليف الكتب، مرة تبدأ بالمقالات ثم تبدأ بالكتيبات الصغيرة ذات الموضوع الواحد اللي ما فيه فصول وأبواب، تعرضها على أهل العلم، ينشر على نطاق مثلا معين في المدرسة على سبيل المثال أو في الحي. هذا كله من الأعمال التي وكما قلت هي بالمشورة، يعني لو تشاور أهل العلم وترجع إليهم حتى يجيزوا لك هذا المنتج. نفع الناس بإجابة مسائلهم أيضا، هذا ينميها أكثر ويجعل الضغط في حاجة الناس. صحيح أنك تجنب مئات المسائل أحيانا لا تستطيع أن تجيب عليها ولا تجد جوابا لها أحيانا كثيرة، لكن مع ذلك إذا قلنا 100 من 1000 فهذا حسنا أن تأخذ 900 وهي موجودة وكلام العلم موجود فيها. فأيضا إذا تأهلت لذلك أو قاربت فافعل، وهي أيضا دافعية وتأثير بإذن الله عز وجل. هذه أهم المفاتيح لتنمية الملكة الفقهية. حتى لا نبقى بعد الصلاة بس نأخذ نجاوب على الأسئلة، كم بقي على الإقامة أو حصلت؟ يقول هل يمكن سرد المعايير والمؤشرات من رقم 14 وما بعده؟ الوقت ضيق لكن يبدو مسجل الآن وموجود على البث المباشر، ممكن الأخ يرجع إليه. ترى هذه غير مرتبة وغير ترتيب منطقي ومأخوذة ببعضها متداخل وبعضها شبه مكرر، لكن لا يضر في 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 عجالة المفاتيح، لكن يعني تحرر أكثر إن شاء الله وتكون أكثر فائدة بإذن الله عز وجل. ما هو ضابط الحد الأدنى في معرفة العلوم الأخرى غير العلم المتخصص فيه؟ أولا حتى العلوم التطبيقية التجريبية لازم يكون عندك فيها إلمام سريع، يعني طالب العلم يحتاج إلى الفلك ولا لا في مواقيت الصلاة ومواقيت الصيام ومواقيت الحج؟ يا أخي طيب أنه يعرف وش الفيزياء، وش أهم ما يميز الفيزياء عن الكيمياء، وش الكلام على الفيزياء وعلاقته بالأجسام مثلا، الفلك فيزيائي مثلا، عيب على طالب العلم يعرف مثلا أن الفلك فيزيائي ولا يعرف أن الفيزياء هذه تخصصات وهذا مجالها، وأن الكيمياء تتعلق بأشياء أخرى تتعلق بالمادة نفسها وبالسوائل وبعلاقة السوائل مع بعضها البعض على سبيل المثال، وهكذا الفلك، وهكذا بقية العلوم. فيش علوم تعرف عنها مدخل وتخصص وآثار هذا العلم في هذا المجال. الفيزياء ماذا أنتجت الفيزياء؟ أنتجت الحاسب الآلي مثلا على سبيل المثال، من هو اللي أنتجها؟ الكيمياء. ما الذي أنتج الأدوية والعقاقير؟ أنتجته الكيمياء. أسئلة يسيرة جدا، يعني ممكن مثل هذه الأسئلة وهذه النقاط عن الكيمياء والفيزياء على سبيل المثال يمكن 10 هي أعطتك مدخل لهذا العلم، تحتاجه للثقافة العامة، تحتاجه مع ولدك، تحتاجه حتى أحيانا في بعض المسائل العلمية الفقهية، ومثلها الطب أيضا. أما ما يتعلق بالعلوم الشرعية فهي ضرورية جدا، أنت في المهارات الفقهية أو عفوا في التخصص الفقهي أنت تحتاج إلى التفسير، وهناك حددنا معلوم وذكر العلماء ترى في 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 الكتب المتخصصة في 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 في, في مداخل العلوم، مثل مدخل في علم التفسير، مدخل في علم الفقه، مدخل في المذهب الحنبلي، مدخل في المذهب الحنفي وهكذا، فموجودة فيها. وموجود الحد الأدنى في علم التفسير للفقيه، وفي علم الحديث للفقيه، وفي علم اللغة للفقيه، وبقية أيضا علوم اللغة. هل يجوز غيبة العلماء والدعاة بحجة التحذير منهم وإشغال الناس بقص المقاطع لهم وأخطأ يعني الأصل يا أخوان دائما نعنى بالمعنى ونعنى بالكلام، هذا الكلام خطأ نقول بأنه خطأ، هذا الكلام صواب نقول بأنه صواب، الكلام في الأشخاص لا يقدم ولا يؤخر. وانظر إلى القرآن ماذا فعل وإلى السنة، أليس كان في المنافقين أكثر من 300 منافق حتى لما رجعوا من تبوك قالوا ما هم بأقل العسكرين؟ في منافق واحد مذكور باسمه؟ أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم سمى المنافقين أو جعلهم سرا عند حذيفة؟ جعل سرا عند حذيفة. هل سكت عنهم؟ نزلت فيهم سورة أسموها الفاضحة، حتى قال بعض الرواة حين نزلت هذه السورة كان بعضهم يتلثم ويخرج، يعني كأن السورة نزلت فيهم، يذكر هذا بالسمات، يذكرها بالرأي العلمي، بالرأي الخاطئ، بالرأي المنحرف الذي قال به أي إنسان كبر أو صغر، دون أن تسمي. وأحيانا التسمية تكون أمر عادي، أنه نشر المقال في مكان مشهور وأعلن عند الناس، يختلف. لا، الاستثناءات ليست قليلة أيضا في هذا الجانب. هذا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.